ثانية تسأل أي فترة عن الحجية في ظرف التعارض، فالبحث عن الحجية العارضة للخبر، والخبر على هذا الاصطلاح ليس بسنة، فلا يكون البحث عن عوارض الدليل الذي هو السنة، لا عن ذاته ولا عنه مما هو دليل، فيدخل على ثلاث تقرير. قلت على الثاني أي أن يكون الموضوع الدليل بقيد الدليلية، يلزم خروج كل مباحث الحجية لأنها عبارة أخرى عن مباحث دليلية الدليل، فإذا كان الموضوع هو الدليل بقيد الدليلية فالبحث عن دليلية الدليل بحث عن قيد الموضوع وما به أصل تحققه المعبر عنه المفاة كانت تامة، والبحث بهذا المحور لا يكون عن العوارض كما هو واضح، فإن العوارض تلحق الموضوع بعد الفراغ عن أصل تحققه، وأما هذا فيكون بحثا في المبادئ التصورية التي تنتج تصور ومعرفة مثل الموضوع. هنا ذكرنا محاولة للشيخ لتصحيح كون البحث في هاتين المسألتين عن عوارض الدليل أي السنة، ذلك بأن يقال إن مرجع السؤال في مسألة حجية الخبر هو إلى أن السنة الواقعية التي هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره هل تثبت بالخبر أو لا؟ فالموضوع السنة المبحوث عنه عارض ثبوتها بالخبر، فهذا بحث عن عوارض الدليل الذي هو الموضوع ويكون من بحث العلم. أجاب المصنف على هذه المحاولة بأنها لا تفيد، باعتبار أن معنى السؤال والبحث عن أن السنة تثبت أو لا والبحث عن أصل تحقق الموضوع، هل في مورد حكاية الخبر لشيء مما يتعلق بالمعصوم عليه السلام من فعل أو قول أو تقرير، هل في مورد حكايته وجود ثبوت تحقق للسنة أو لا؟ تكون سؤالا عن مفاد كانت تامة وليس بحثا عن عوارض السنة أيضا لا يدخل في العلم. هذا كله كنا ذكرناه أمس. هناك من حاول إصلاح هذه المحاولة من الشيخ لتصوير كون البحث عن عارض الموضوع الدليل وهو السنة تحديدا، فقال إن ما ذكر من كون البحث عن أصل ثبوت الموضوع إنما يتم لو أريد بالثبوت الثبوت الواقعي الوجداني المتيقن اليقين للسنة، وأما إذا أريد الثبوت التعبدي فلا يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع، فلا يكون بحثا عن عارضة. معنى الثبوت الواقعي واضح، ثبوت السنة في الواقع هذا الذي يحرس من العلم واليقين والوجدان. معنى الثبوت التعبدي التعبد للسنة ثبوتها في حكم الشارع وبحسب جعله، كما عندما يجعل الخبر حجة فإذا حكم شيئا من السنة نكون متعبدين من قبله بالبناء على أن مضمون هذا الخبر سنة واقعية. إذا قال زرارة مثلا سمعت يقول كذا، معنى حجية خبر تعبد الشارع إيانا وحكمه علينا بلزوم البناء على أن ما قال زرارة إنه سمعه يقول فهو كأننا نراه ونسمع بأنفسنا يقوله، وكما أننا لو سمعنا ورأينا بأنفسنا الإمام عليه السلام نقول هذا الشيء، كنا نقول هذا قول معصوم وهذا سنة. كذلك نتيجة هذا التعبد لحجية خبر زرارة هو البناء على أن مضمونه سنة واقعية. هذا هو ثبوت التعبد للسنة. يقول إذا أريد الثبوت الحقيقي فإشكالك وارد، لأن معنى الثبوت الحقيقي هذا الثبوت الواقع الوجداني، والسؤال حينئذ في المسألة يكون عن أن السنة هل تثبت في مورد خبر ثبوتا واقعيا وجدانيا أو لا. بعبارة أخرى، هل السنة تكون موجودة في الواقع ومتحققة في الواقع في موارد هذه الإخبارات أو لا؟ وهذا أصل بحث أو سؤال عن أصل تحقق الموضوع ومفاد كان التامة، ولا يكون بحثا عن العارض فيخرج عن مسائل العلم. ولكن لو أريد الثبوت التعبدي فيرجع السؤال إلى أن السنة التي هي سنة في واقعها من قول أو فعل أو تقرير لمعصوم، هذا الموضوع وهو أحد الأدلة، هل يثبت لنا بحكاية الخبر له ثبوتا تعبديا؟ هل نكون متعبدين بالبناء عليها في مورد مجيء الخبر بشيء منها أو لا؟ بهذا النحو يكون البحث عن عارض من عوارض السنة وهو الثبوت التعبدي. السنة الواقعية المفروض عن وجودها في واقعها في نفسها تثبت لنا بالتعبد إذا أخبر بها بخبر الواحد أو لا. الموضوع هي السنة والعارض هو الثبوت التعبدي، وبهذا النحو يدخل البحث هنا في مسائل العلم. هذه المحاولة لتصحيح تصوير الشيخ لكون البحث حينئذ من مباحث العلم أجاب عنه المصنف بأن ما ذكر من كون البحث لو أريد الثبوت التعبدي ليس عن أصل وجود الموضوع وتحققه ومفاد كلام التامة هو صحيح، وإنما هو بحث عن العارض اللاحق لمعروضه. لما قلت في تصويرك من أن السؤال هو عن كون هذا الموضوع وهي السنة تثبت ثبوتا تعبديا بالخبر أو لا؟ فالبحث ليس عن أصل تحقق الموضوع، موضوع مفروض، السنة مفروضة في محلها والسؤال عن بعض عوارضه، لكننا نقول حقيقة هذا السؤال ليست عن عارض من عوارض السنة، وذلك لأن أصل السؤال الذي صورته عن الثبوت التعبدي للسنة أصله ومرجعه ومنشأه هو السؤال عن كون الخبر بالشروط الخاصة حجة يثبت السنة إثباتا تعبديا. هذا شيء أشبه بالسبب والمسبب. لماذا أذهب إلى المسبب والسؤال موجود في السبب وهو الأصل؟ السؤال والشك واحتمال أن السنة تثبت ثبوتا تعبديا بالخبر أو لا في المسألة التي هي محل النزاع أصله ومنشأه أن الخبر هل هو حجة اعتبره الشارع بحيث أعطاه القدرة على إثبات السنة فتثبت به في مورده أو لا فلا؟ وهذا السؤال الأصلي البحث فيه، وهو سؤال عن عارض الخبر. الخبر يثبت السنة بالتعبد أو لا؟ وإذا كان البحث عن عوارض الخبر فقد عرفت على هذا الإصطلاح الأول للسنة أن الخبر ليس سنة وإنما هو حاكم عنها يصيب ويخطئ. وبالجملة فالثبوت التعبدي لو كان هو المراد فهو مرتبط بالسنة التي هي الموضوع، إلا أنه سؤاله عن أصل ثبوت السنة هذا الموضوع، ومفاد كانت تامة وليس عن العوارض. والثبوت التعبدي إن كان هو المراد فهو وإن كان من العوارض لا من محققات أصل الموضوع، إلا أنه من عوارض الخبر الحاكم للسنة وليس من عوارض السنة نفسها. هذا كله لو أريد بالسنة المعنى الأول، وأما لو أريد الثاني الشامل للأخبار الحاكمة فالبحث في مثل مسألتي حجية الخبر والحجة من الخبرين المتعارضين على هذا التقدير يكون بحثا أصوليا، لأنه بحث عن عوارض الموضوع. المفروض أن السؤال فيهما عن حجية الخبر مطلقا أو حجية الخبر الخاص، يعني أقصد من الخاص عن حجية أحد الخبرين في ظرف التعارض. فالمسألة المطروحة فيهما موضوعها الخبر وعارضها محملها الحجية، والخبر على هذا المعنى الثاني هو من السنة وهو من الدليل، فيكون البحث فيها بحثا عن عوارض أو عارض الدليل، ويكون بحثا أصوليا. إلا أنه يبقى على هذا التقدير على هذا المعنى الثاني إشكال آخر، وهو أن جملة أخرى غير هاتين المسألتين من مسائل علم الأصول تكون خارجة عن علم الأصول، مثل مباحث الألفاظ وجملة أخرى من غير مباحث الألفاظ. من مباحث الألفاظ كمثال مسألة هل الأمر ظاهر في الوجود أو لا، من غير مباحث الألفاظ كمثال مسألة هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا. الأولى البحث فيها عن معنى الأمر هي من مباحث الألفاظ، معنى هذا الله. الثانية البحث فيها عن حيثية عقلية، هو أنه إذا تعلق أمر من الأمر بشيء فهل أمره به يقتضي ويستلزم النهي عن ضده المزاحم له في الوجود أو لا. هذه من غير مباحث الألفاظ. وجه خروج مثل هذه المباحث عن علم الأصول أن البحث فيها ليس بحثا مختصا بالأوامر الشرعية، بل هو بحث في الأوامر بوجه عام. السؤال في الحقيقة هو أن الأمر مطلقا وبغض النظر عن وروده في الدليل، الدليل بحسب هذا الاصطلاح هنا السنة، في الأخبار من قبل الشارع باعتبار الخبر على هذا المعنى الثاني من السنة، الأمر عموما وبغض النظر عن وروده في الخبر ومن قبل الشارع، الأمر وإن لم يكن شرعيا الأمر مطلقا حتى في كلام العقلاء وأبناء المحاضرة. أولا هل هو ظاهر في الوجود؟ ثانيا هل يقتضي النهي عن الضر أو لا؟ البحث عام ولا يختص بالأمر الشرعي الوارد في الأخبار، ليكون البحث عن عارض من عوارض الخبر الذي هو سنة وهو واحد من الأدلة الأربعة. ليس السؤال هل الأمر هل الخبر هل الأمر الشرعي، عبارة الأمر الشرعي عن الذي جاءني في الخبر، وإذا كان جاءني في الخبر وهو مضمون خبر يعني هو سنة على هذا الصراط، هل الأمر الشرعي ظاهر في الوجوب أو لا؟ ليس هذا السؤال. هل الأمر الشرعي يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ ليس هذا السؤال. وإنما السؤال هو هل الأمر مطلقا من حيث هو أينما كان وعلى أي لسان جاء، شارعا أو غيره، هل يقتضي النهي عن الضد وهل هو ظاهر في الوجود أو لا؟ بحث عنه، فهو بحث عن عوارض الأمر من حيث هو، لا عن عوارض الأمر الشرعي الذي جاء في الخبر والذي هو السنة على هذا المعنى الواسع. وإن كان المهم بنتيجة البحث في أمثال هذه المسائل وبعد تثبيت النتيجة والقول مثلا إن الأمر ظاهر في الوجود، المهم هو الاستفادة من هذه النتائج والقواعد فيما يتعلق بالأمر الشرعي. هذا هو المهم آخر الأمر، أن نجعل قاعدة ظهور الأمر في الوجود مقدمة في قياس الاستنباط للحكم الشرعي، فنقول هذا أمر شرعي، والأمر يعني عموما شرعيا كان أو غيره ظاهر في الوجود فهذا ظاهر في الوجود. نريد أن نستفيد هكذا آخر الأمر، لكن البحث غير مختص بهذا بل بالأمر على وجه العموم، والاستفادة منه في أمثال الأوامر الشرعية من باب التطبيق للنتيجة الكلية للمسألة وهي قاعدة ظهور الأمر عموما في الوجوب على موردها الخاص الذي هو الإلحاد يقوم البحث في أمثال هذه المسائل ليس عن عوارض الدليل، ويبقى خارجا بالتالي عن مسائل علم الأصول. بالعودة إلى أصل الكلام، قال: موضوع علم الأصول الكلي المنطبق والمتحد مع موضوعات مسائل العلم، وليس هو الأدلة الأربعة، لا بما هي إيه ولا بما هي أدلة. مما يؤيد هذا أن الموضوع ليس الأدلة الأربعة، مما يؤيد أنهم قالوا في تعريف علم الأصول إنه العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة استنباط الأحكام الشرعية، كل الممهدة الأصول العلم بالقواعد الممهدة استنباط الأحكام الشرعية. هذا التعريف يؤيد ما ذكر المصنف من أن موضوع علم الأصول ليس خصوص الأدلة الأربعة. وجه التأييد أن ظاهر لفظ القواعد المأخوذ في هذا التعريف، ومن حيث أنه جمع محلى باللام، ظاهره العموم لكل ما يصلح أن يكون قاعدة بحثت ومحدت لغرض الاستفادة منها في استنباط الأحكام الشرعية، سواء كانت هذه القاعدة دليلا من أدلة الفقه، من هذه الأدلة الأربعة التي جعلوها موضوع الأصول، بعض الأدلة المرتبطة بشيء، بعض القواعد المرتبطة بشيء من هذه الأدلة، أو كانت قاعدة أخرى لا ربط لها أصلا بشيء من هذه الأدلة. فهذا العموم مؤيد لهذا المعنى. قد يقول قائل: لماذا لا تجعل هذا العموم ظاهرا في هذا المعنى ودليلا عليه لا مجرد مؤيد؟ قد يقال في جواب هذا أن المصنف له موقف من هذه التعريفات التي ترد في الأصول، وسيتعرض في جملة موارد عند الشروع في بعض أمهات المسائل، مثلا في بحث العام والخاص وتعريف العام والخاص، أو في مسألة أخرى عند الدخول فيها وتعريف الموضوع المقصود فيها، يتعرض ويكرر هذا المعنى. يقول إنه أورد على هذا التعريف على طرده مثلا، على عكسه، بغير ذلك، مثل إشكال لزوم الدور مثلا أخذ فيه كذا وأمثال ذلك. يقول: لا ينبغي إضاعة الوقت والإطالة في تثبيت وتسجيل هذه الملاحظات على أمثال هذه التعاريف، فإن هذه التعاريف ليست بحدود ولا رسوم، ليست تعاريف منطقية للماهيات بالحد أو الرسم، وإنما هي تعريفات لفظية لشرح اللفظ والاسم بلفظ آخر. كيف تقول مثلا ما البطاطا؟ تقول مثلا خضار، فاكهة، ما أدري، طعام. ما الأرز؟ طعام، حبوب. هذا ليس بحد جنس وفصل، أو مثلا ما أدري جنس وخاصة مثلا أو خاصة، ليس بحد ولا برسم، وإنما هو شرح لهذا الاسم واللفظ بلفظ واسم آخر، يكون بحسب الفرق أوضح وأعرف في ذهن السامع. عندما تكون جاهلا بمعنى الأرز، أفترض أن لفظ طعام أو حبوب أوضح معنى في ذهنك، الجهل المطلق بمعنى، ويوضح هذا المعنى ولو من جهة. هذا هو المقصود بهذه التعريف، وما كان من هذا القبيل لا يرد عليه ويضاع الوقت في ذلك. إذا قيل الأرز طعام، وليس لك أن تقول هذا تعريف بالعام، وهذا مشترك بينه وبين الأطعمة، أطعمة العالم كله وأمثال ذلك. ليس المقصود التحديد حتى تورد مثل هذا، وإنما المقصود إخراجه من الجهل المطلق إلى بعض العلم أو العلم به من واجب. هذا المعنى يكرره المصنف كما قلت في مسائل كثيرة، وإن شاء الله يجيء ربما قريبا بعض هذه الموارد. وأشير هناك إلى ما يمكن أن يورد على كلام المصنف، لكن بغض النظر عن ذلك، بناء على أصله وقاعدة التعريفات، يمكن أن يقال إن جعله هذا التعريف من القوم لعلم الأصول مؤيدا لما ادعى من عدم كون الأدلة هي الموضوع، وعدم جعله ذلك دليلا لعله من هذا الباب، بما أن هذه تعريف لا يركن إليها ولا يؤخذ بها على الدقة حتى يقال إنها تدل، وإنما يؤتى فيها بألفاظ تشرح المعرف في الجملة وتوضح وتخرج عن الجهل المطلق، وليست حدودا منطقية. بناء عليه، وقد لا يكون إتيانهم بلفظ القواعد على ظاهر عمومه وشموله لكل ما يصدق عليه أنه قاعدة، وإن لم يرتبط ببعض هذه الأدلة قد لا يكون إتيانهم بمثل هذا مقصودا به القول أن موضوع علم الأصول أوسع من ذلك ويشمل الأدلة وغيرها. أتي به لمجرد أنه يتوضح به المعنى المقصود لا أكثر، لعله من هذا الباب جعله مؤيدا. يقول مصنف: وصحيح استشهد بهذا التعريف وأيد به المطلب، لكن الأولى عندي أن يعرف علم الأصول بتعريف آخر. قوله الأولى ولم يقل مثلا الصواب عندي تعريفه بآخر، لعل ما شاء أيضا حين ما أشرت إليه قبل قليل، من أن المقصود تعريف يخرج المعرف من عتمة الجهل المطلق به إلى بعض نور المعرفة هكذا لا أكثر. من هنا يكون تعريفهم جائزا ومقبولا لأنه في الجملة يؤدي هذا الغرض، لكن تعريفنا يكون أولى بمعنى أرجح ولا يتعين. ليش أولى؟ سنقول عند شرح التعريف وخصوصياته، لكن لا يتعين باعتبار أن كل منهما يؤدي الغرض المطلوب، وكونه أولى لأنه بعد معرفتك بخصوصياته يتضح أنه يؤدي هذا الغرض نحو أفضل. فالأولوية هنا أولوية ترجيحية وليست تعيينية، أرجح أفضل بهذه القرينة، قرينة أنه هذه تعريفات. هذا حاله ما شرحناه لك، واضح كيف؟ لعل التعبير بالأولى من هذه الجهة وليست حينئذ أولوية تعيينية، أولوية أولي الأرحام بعضهم ببعض، في قول تعالى أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بعضهم أولى ببعض، يعني تعين هذا المعنى لأنه الأفضل والأرجح أن يرث هذا ذاك وذاك هذا مثلا. وعلى كل حال، وسواء كانت تعيينية أو ترجيحية، فالأولى كما قال أن يعرف علم الأصول بالتعريف التالي، وهو أن يقال علم الأصول صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. هذا التعريف إنما كان أولى باعتبار أن المصنف أجرى عليه تعديلات ثلاثة، أجرى على التعريف المتقدم عن القوم: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط أحكام شرعية، أجرى على ذلك ثلاثة تعديلات تفاديا لإشكالات ترد لولا هذه التعديلات. أبين لك هذه التعديلات ليعلم وجه أولوية هذا التعريف. التعديل الأول الذي أجراه المصنف تغييره قولهم هو العلم بالقواعد إلى قوله صناعة يعرف بها القواعد. الوجه في هذا التغيير أن ظاهر لفظ العلم يعطي معنى الإدراك، علم هذا الإدراك الذهني، حصول في الذهن، انطباع صورة الشيء في الذهن. فإذا أضيف كما في هذا التعريف إلى القواعد بالنحو المضاف إليها، أي بتعديه إليها بالباء، يصبح المقصود أن علم الأصول هو العلم والإدراك الذهني لهذه القواعد، ويصير علم الأصول هو الوجود الذهني لهذه القواعد، وليس من علم أصول خارج الذهن لا واقع له، وهذا لا يمكن الالتزام به، وهو كما ترى. بل علم الأصول هو ذات مجموعة هذه القواعد في نفسها، سواء تعلق بها العلم أم لا. طبعا من المحتمل أن يراد بلفظ العلم التعريف ليس هذا المعنى، معنى الإدراك الذهني التصور مثلا أو التصديق، العلم الجامع العام للتصور والتصديق، التصور في التصورات والتصديق في التصديقات، لأن الوصول فيه تصورات وتصديقات، ليس هذا المعنى، بل يكون مقصود به ما يساوي الفن الخاص، علم فن. كيف تقول علم الأصول؟ علم الفلسفة، علم الفقه، فن خاص، علم. حينئذ لا يرد هذا الإشكال، لأنه لا يكون المقصود بحسب ظاهر اللفظ أن يكون الأصول حالة الإدراك الذهني للقواعد الخاصة، بل يكون المقصود أن الأصول هو هذا العلم المتعلق بهذه القواعد، العلم الخاص اللي هو عبارة عن مجموعة هذه القواعد، يعني بوجوده الخارج الواقع. علمت وأدركته ذهنا أم لا؟ فيكون صحيحا من هذا الجهة، لكنه خلاف الظاهر. إذ لو أريد هذا المعنى لكان المناسب إضافته إلى القواعد، فيقال الأصول هو علم القواعد، علم القواعد. التعدية بالباء العلم بالقواعد تجعله أظهر في المعنى الأول الذي هو محل الإشكال. لو أريد الفن مثلا الخاص أو مجموعة القضايا الخاصة التي تصنف وتدون علما واحدا، فكان المناسب في لفظ العلم أن يضاف إضافة بلا تعلية بحرف الجار إلى القواعد، فيقال علم الأصول هو علم القواعد الممهدة إلى آخره. وتكون هذه الإضافة حينئذ إضافة بيانية، الإضافة البيانية فيها إضافة الشيء لنفسه، لكن مع الاختلاف ولو بنحو الإجمال والتفصيل، كما تقول مدينة قم، المدينة هي قم المضاف وهو المدينة في عين قم المضاف إليه، والاختلاف بعموم المدينة وإجماله واحتماله للانتباه على قم وغيرها وتفصيل وخصوص قم في المدينة الخاصة، وهذه المغايرة سوغت الإضافة إلى الشيء لا يضاف إلى نفسه، لأن الإضافة تقتضي مغايرة. دار زيد وحمار عمرو، لو كان مضاف حين مضاف إليه فكان عمرو والحمار شيئا واحدا، ولا أنكر أن يكون أحيانا كذلك، لكن باب الإضافة ليس كذلك. على كل المهم، لكان حينئذ أضيف إليه وكانت الإضافة بيانية، وكان المعنى علم هو القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، واضح؟ لكن ظاهر التحدي بالباء يعطي الأول الذي يرد عليه الإشكال. ثم إن ما ذكرته إلى هنا من أن لفظ علم حيث عدي بالباء كان ظاهر الإدراك الذهني، هذا غاية ما يقتضيه من التغيير أن يحذف لفظ العلم، لا تأتي بلفظ العلم، وإذا كان لابد أن تأتي به فأن تضيفه إضافة. سنصنف يرجح الحذف، هذا تعريف، والتعريفات مبنية على الاختصار، صحيح؟ لماذا أقول علم القواعد؟ علم الأصول هو القواعد، إذا كانت الإضافة بيانية حتى لا يرد إشكال انقلاب الأصول إلى موجود ذهني، فتصبح الإضافة بيانية، فأنا لست محتاجا إلى هذه الإضافة. وكلمة علم معلومة من المعرف، الأصول الذي هو علم هو القواعد، يعني هو علم القواعد، واضح، فلا أحتاج إلى الإتيان بلفظ زائد في التعريف لا فائدة فيه مع معلوميته من المقام ومن الألفاظ الموجودة، فيحذف. هذا الذي ذكرته يقتضي حذف والتعريف للأصول بأنه القواعد الممهدة للاستنباط لا أكثر من هذا، لكن المصنف مع ذلك زاد لفظ الصناعة، قال وصناعة يعرف بها هذه القواعد الممهدة للاستنباط. قالوا إن الوجه فيه أن لفظ الصناعة تعارف بينهم أو تعارفوا على إطلاقه في العلوم الآلية، مثلا مثل علم المنطق، علم المنطق علم آلي لأنه عبارة عن مجموعة قواعد وضوابط تطلب لا لنفسها بل لضبط عملية الفكر وصونها عن الخطأ، وقد يقال علم النحو بهذا اللحاظ أيضا علم آلي يطلب لضبط اللسان وصونه عن الخطأ مثلا. علم الأصول من هذه العلوم الآلية، وعلم الفلسفة مطلوب لنفس لأنك تريد أن تعرف مثلا، علم الأصول مطلوب لغيره لأنه عبارة عن مجموعة ضوابط وقواعد تقصد لغرض استعمالها في الفقه والاستنباط بها في الفقه، أو علم آلي. فجاء المصنف لفظ الصناعة وعبر هنا عن علم الأصول بالصناعة، صناعة يعرف بها القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا تعديل وتعريف. هناك تعديل ثاني وهو أنه غير لهذه القواعد المذكورة في التعريف وصف التمهيد. هم أخذوا في القواعد وصف التمهيد، القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام، غير منها وصف التمهيد واستبدله بوصف إمكان أن تقع في طريق الاستنباط. صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط. الوجه في أن لفظ التمهيد المأخوذ في تعريفهم بصيغته الموجودة يمكن فيه القراءة بالبناء للمفعول الممهدة، ويمكن فيه القراءة بالبناء للفاعل الممهدة، وهو لا يخلو من الإشكال على التقدير. أما على الأول وقراءة المفعول فحينئذ ظاهره يعطي الفراغ عن بحث المسألة وإثبات نتيجتها. عندما أقول بحث ومسألة حجية الخبر قاعدة ممهدة للاستنباط، ظاهر وصفها بأنها ممهدة أنها قد بحثت، فرغ من بحثها وأثبتت نتيجتها إيجابا وقيل بالحجية، فأصبحت قاعدة مستفاد منها فعلا في الاستنباط، هي ممهدة لذلك دائما. ويلزم على هذا المعنى أن يكون البحث في سياق التمهيد خارج علم الأصول، لأن الموضوع للأصول قواعد ممهدة للاستنباط، فإذا لم تكن ممهدة بعد لا تكون قواعد أصولية ولا يكون البحث أصولية. فكل بحث عن الحجية وأمثالها، هذا ظاهر في كذا أو لا، هذا يقتضي كذا أو لا، هذا حجة أو لا، كل بحث من هذا القبيل هو بحث في سياق تمهيد القاعدة وقبل أن تمهد، وليس بحثا في الأصول. والأصول موضوعه قواعد ممهدة للاستنباط، فعلى هذا يلزم خروج عامة مباحث الأصول. كل مباحث الأصول هي في سياق هذا التمهيد، هذه القاعدة أو تلك، كل المباحث تقريبا إلا ما قال يخرج عن علم الأصول وهو كما تعلم. هذا وعلى الثاني أي قراءة البناء للفاعل الممهدة، فيحتمل فيها الأمران، يمكن أن يكون المقصود ما ذكر على الأول من إرادة كونها ممهدة بالفعل للاستنباط، بمعنى أنها بحثت وفرغ عنها وأثبتت نتائجها فأصبحت بشكلها الحالي بعد الفراغ عن بحثها وإثبات نتيجتها ممهدة للاستنباط، فهذا مثل الأول في إشكال. ويحتمل أن يكون المقصود أنها ممهدة بمعنى فيها القابلية للتمهيد، فيها القابلية للاستفادة منها في الاستنباط ولو بعد أن تبحث وتثبت نتائجها، واضح؟ هي قواعد ممهدة تمهد، متى تمهد؟ الآن فيها القابلية بعد بحثها والفراغ عن نتائجها تكون للاستنباط بالفعل، فهي ممهدة بهذا المعنى، فيها القابلية، وهذا حينئذ يكون بعيدا عن الإشكال. أيهما الظاهر؟ قد أقول الأول أظهر من الثاني وعلى أقل التقديرين، والقول بعدم الظهور فيه يكون فيه إشكال احتمال الأمرين، والتعريفات لا تحتمل مثل هذه الألفاظ المحتملة. واضح كيف؟ لذلك كان المناسب العدول عن لفظ الممهدة أو الممهدة إلى عبارة التي يمكن أن تقع، هذا صريح المطلوب. هذه قاعدة يمكن أن تقع، متى تقع؟ إذا خرجنا بنتيجة إيجابية، إذا قلنا حجة، إذا قلنا يقتضي، إذا قلنا ظاهر في كذا. أما فعلا ففيها إمكانه، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. إن خرجنا بالنتيجة الإيجابية تقع، إن خرجنا بالنتيجة السلبية لا تقع. أما الآن وقبل البحث فهي يمكن، فموضوع الأصول ذات القاعدة القابلة لذلك، ليكون البحث فيها بحثاً أصولياً. هذا هو التعديل الثاني. التعديل الثالث صعب ودقيق، أقرأ العبارة واسأل ما بدلك بعد إذن. قال: ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكل المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه، ولو مثل عنوان الكل المتحد بموضوعات المسائل الدخيل في تأثير غرض كذا، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا. جهلك بعنوانه الخاص لا يضر بموضوعيته الواقعية. هذا على العموم في موضوع العلم عموما، وقد انقدح بذلك من باب التطبيق على علم الأصول أن موضوع علم الأصول هو أيضا يصح فيه هذا المعنى، فيقال هو الكل المنطبق على موضوعات مسائل متشتتة. استكشفت هذا بقاعدة الواحد، ولا يضرني أن لا أعرف منه إلا هذه الجهة، فإنه بعد أن ثبت أنه هو الموضوع الواقعي لا يضر بموضوعيته الواقعية جهلي إلا من هذه الجهة. لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما هو قول، بل ولا بما هي هي. لماذا قال بل ولا؟ لأنه على جعلها الأربعة بما هي أدلة يخرج كثير أو أكثر المباحث، وعلى جعلها ذوات الأدلة يكون أقل إشكال. يقول حتى على هذا الثاني، حتى هذا الثاني لا أقبله، لأنه أفرض لا يرد عليه بعض ما يرد على الأول، ولكنه ليس بسالم في نفسه. وقد بينت في سياق التوضيح ما يرد على هذا، ما يرد عليهما مشتركين، وما يرد على الأول الذي ذكرته أنا ثانيا في سياق الكلام مختصا به، ما يرد عليه مختصا به. فراجع وتذكر. لا خصوص الأربعة بما هي أدلة ولا بما هي ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائل العلم المهمة ليس من عوارض الأدلة، وهو واضح عدم كونها من عوارض. لو كان المراد بالسنة منها من الأدلة المعنى الأول، وهو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح في هذا والاصطلاح، وهذا معنى الحقيقي باصطلاحهم، بيان أنه ليس عن عوارضه لوضوح عدم البحث في كثير من مباحث السنة المهمة كعمدة مباحث التعادل والترجيح، بل ومسألة حجية خبر واحد، لوضوح كون البحث في مثل هذا لا عن السنة ولا عن سائر الأدلة، هو عن حجية الخبر، والخبر ليس بسنة على هذا الاصطلاح. وأمس شرحت لك لماذا قال كعمدة مباحث التعادل والترجيح، فتذكر. هذه محاولة الشيخ بإرجاع البحث فيها إلى أن السنة تثبت بالخبر أو لا، هو بحث عن عوارض السنة. يقول: ورجوع البحث فيهما في المسألتين تعارض وحجية الخبر في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر الواحد هذا في مسألة حجية خبر الواحد كما أفيد. وبأي الخبرين في باب التعارض قوله فإنه أيضا هذا بيان لوجه كون البحث في باب التعارض مرجعه إلى البحث عن ثبوت السنة بأيهما، السنة تثبت بأي من الخبرين المتعارضين، هذا بيانه، هذا وجهه. البحث يرجع إلى أن السنة تثبت بأي الخبرين في باب التعارض، بيانه فإنه أيضا بحث باب التعارض بحث في الحقيقة عن حجية الخبر، لكن في هذا الحال، في حال التعارض، فيكون حاله حال البحث في مسألة حجية الخبر اللي هو بحث هناك عن أن السنة تثبت بالخبر أو لا. هنا أيضا لما كان البحث أيضا عن حجية الخبر، في هذا الحال يكون البحث عن أن السنة تثبت بأي الخبرين في هذا الحال، واضح؟ ورجوع البحث فيهما إلى هذا غير مفيد، فإن البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التام أصل الوجود ليس بحثا عن عوارض الموضوع، فإن عوارض الموضوع مفاد كان ناقصا ما يلحق الموضوع بعد ثبوته، هذا بحث المبادئ فيبقى خارج عن علم الأصول. هذا لتصحيح هذه المحاولة من الشيخ، مضمون هذا الإشكال لا يقال تصحيح هذه المحاولة، لا يقال هذا في الثبوت الواقعي. لو أريد الثبوت الواقعي لكان السؤال عن أصل ثبوت السنة، هل السنة تثبت واقعا بالخبر، يعني توجد في مورد الخبر أو لا، بحث عن مفاد كان تام. وأما الثبوت التعبدي وهو المهم وهو المطلوب هنا، البحث عن حجية الخبر، يعني السنة تثبت بالتعبد في موضوع الخبر أو لا، كما هو المهم في هذه المباحث، فهو في الحقيقة يكون مفاد كان ناقصا. السنة المفروض المفروض عنها هذا الموضوع تثبت تعبدا بالخبر أو لا، فإنه يقال نعم أنا بحث بمفاد كان ناقصا عن العوارض، لكنه ليس عن عوارض السنة، الثبوت التعبدي مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي للسنة، فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر، حجية الخبر اللي من الأحكام التكليفية المترتبة على وجوب العمل على طبقه، الخبر حجة، الخبر يجب العمل على طبقه، يعني الخبر يثبت السنة بحكم الشارع وتعبده، الثبوت التعبدي عارض الخبر كالسنة المحكية به، فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر، أن يجب عليك العمل على طبق الخبر تماما كما يجب عليك العمل بالسنة المحكية بالخبر. كيف السنة الواقعية يجب العمل بها؟ الثبوت التعبدي للسنة بالخبر هو عبارة عن وجوب العمل بالخبر، معاملة الخبر معاملة سنة واقعية، وهذا الثبوت التعبدي بهذا المعنى وجوب العمل بالخبر من عوارض الخبر لا من عوارض السنة كما لا يخفى. وبالجملة الثبوت الواقعي إن أريد وليس من العوارض أصلا، والتعبدي إن أريد هو وإن كان من العوارض إلا أن هذا العارض ليس للسنة بل للخبر، والخبر ليس سنة على هذا الصلاح في السنة. فتأمل جيدا والحمد لله رب العالمين.